بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سابعا: وأما اعتبار الموالاة فبمقتضى إطلاق أدلة الوضوء، فمقتضى إطلاق أدلة الوضوء عدمه. الكلام فعلا يقع في شرطية الموالاة. وقبل الدخول في الاستدلال على البحث، لا بد من التذكير بالمراد من الموالاة، فإنه قد وقع نزاع بين الفقهاء في المراد من الموالاة المعتبرة في الوضوء. ونذكر هاهنا ثلاثة آراء رئيسية في المطلب. الرأي الأول: المراد من الموالاة المعتبرة في الوضوء هو عدم الفاصل الطويل بين الأعضاء، بحيث يحصل وحدة اتصالية لأجزاء الوضوء. فلو العرف اطلع على هذا الوضوء المركب من غسل الوجه وغسل اليدين لقال هذا كله وضوء واحد مترابط، بحيث تحصل عندنا هيئة اتصالية. والمخل للهيئة الاتصالية هو الفاصل الطويل بين الأعضاء. فمثلا لو غسل وجهه الساعة 6 صباحا وغسل يده اليمنى 8 صباحا، هل يقال أن هذا مرتبط بذاك أو أن هذا شيء جديد؟ هذا شيء جديد، لأنه يوجد فاصل طويل، والعرف لو اطلع على هذه الأشياء يقول هذه ماذا؟ هذه أفعال متناثرة لا توجد فيها وحدة اتصالية عرفا. واضح الفكرة؟ هذا الاحتمال الأول في المراد من الموالاة. وبناء على ذلك يضر الفصل الطويل بين الأعضاء، فلا يصح أن يغسل وجهه 6 ويغسل يعني يده اليمنى 8 ويغسل اليسرى 12. خب، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني عرفا، بحيث العرف يقول أنه هذه أجزاء متناثرة لا يوجد فيها وحدة اتصالية، لو اطلع العرف على ذلك لحكم أن هذا ليس وضوء واحد، بل هذه أفعال متناثرة. نعم نعم، بس أنا ذكرت هذه الساعة والساعتين عشان يصير أوضح مصداق. نظير ما يقوله الفقهاء في الموالاة في القراءة، الموالاة في القراءة في السورة، إذا قلت باسمي سكت تضارت بعدين قلت الله، عقب مثلا بسم الله استغفر الله عقب كم؟ عقب 10 دقائق، ثم قلت عقب 10 الرحمن، هل يقال هاي البسملة؟ لا يقال، هاي قاعد يتكلم ألفاظ متناثرة، مفردات متناثرة لا توجد فيها هيئة اتصالية. نفس الشيء، نفس ما يقولونه في شرطية الموالاة في القراءة، قد يقال شرطية الموالاة في أفعال الوضوء. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه ليس المعتبر هو الموالاة العرفية وهو المعنى الأول الذي ذكرتموه، بل المراد هو الموالاة الشرعية. والمراد من الموالاة الشرعية أن لا يكون غسل أو مسح العضو يحصل مع جفاف جميع الأعضاء السابقة. فالمهم نعم لا السابقة جميع الأعضاء السابقة، هاي الاحتمال الثاني. فالمهم أنه إذا أردت أن تغسل يدك اليسرى أنه جميع الأعضاء السابقة ماذا؟ لا يحصل فيها جفاف، فلو جف عضو من الأعضاء السابقة بطل الوضوء. فلو عندنا جفاف تمام الأعضاء، فجفاف تمام الأعضاء قبل الشروع في العضو اللاحق مبطل لماذا؟ للوضوء. واضح؟ إذن المدار على جفاف تمام الأعضاء، فلو بقي عضو ماكو مشكلة، المهم المضر هو جفاف التمام. متفتين؟ إذن المضر هو جفاف التمام لا جفاف البعض، فالذي يضر بالموالات جفاف تمام الأعضاء السابقة. أما لو جف عضو بقى عضو أو بقى بعض العضو، نقول المهم أنه ما دام ما جفت التمام الأعضاء كفى ذلك وصح الوضوء، يتحقق الموالات. متفتين المطلب؟ يعني مثلا الشخص أراد مثلا ماذا، أراد أن يمسح على ماذا، على رأسه، التفت إلى أنه اليمين ما فيها شيء، اليسار ما فيها شيء، الوجه لا يوجد فيه شيء، نقول تمام الأعضاء السابقة قد جفت فاختل شرط الموالات. أما لو رأى أنه وجهه فيه ماء أو جزء من مثلا يده اليمنى فيها ماء، نقول كفى كفى ذلك في تحقق الموالات. إذن الاحتمال الثاني أن المضر هو جفاف تمام الأعضاء ولا علاقة لنا بالموالات العرفية. حتى لو تحققت موالات عرفية حيث في تتابع عرفي لكن جفت الأعضاء، نقول الموالات لم تتحقق. واضح؟
ولو كان
شيء
خارجي،
نعم ولو كان لا شيء خارجي سيأتي في الشرعية فيه تفصيل سيأتي، بس هذا معنى الموالات نفسها. قد نستثني بعض الموارد كما ستأتي النصوص. خب، إذن المراد من الموالات عدم جفاف تمام الأعضاء قبل الشروع في العضو اللاحق. هاي الرأي الثاني. الرأي الثالث عدم جفاف العضو السابق على العضو اللاحق، لا عدم جفاف تمام الأعضاء. فالمدار في تحقق الموالات أن العضو السابق على هذا العضو بعد لم يجف منه الماء، ولا علاقة لنا بتمام الأعضاء. فمثلا لو كان الشخص يتوضأ وأراد أن يمسح على رأسه، العضو السابق على مسح الرأس ما هو؟ غسل اليد اليسرى. فننظر إلى اليد اليسرى فقط، ما لنا علاقة بغيرها. إذا لم تجف اليد اليسرى بتمامها تحققت الموالات، إن جفت بتمامها لم تتحقق الموالات، سواء وجد ماء في وين؟ في وجهه أو ماذا، أو لم يوجد ماء في وجهه. المدار على فقط وفقط ماذا؟ العضو السابق. إذا جف بطلت الموالات، إذا لم يجف لم تبطل الموالات. متفتين؟ أين تظهر الثمرة بين القول الثاني والقول الثالث؟ في هذا المثال الذي أنا شرحته، لو فرضنا أنه أراد أن يمسح على رأسه وما زال الوجه فيه ماذا، فيه شيء من الماء، بناء على الاحتمال الثاني تحققت الموالات أو لا؟ تحققت، لأنه لم تجف تمام الأعضاء. على الرأي الثالث لم تتحقق الموالات، لأن العضو ما هو العضو اليد اليسرى قد جف. قب، هذه آراء ثلاثة مهمة في البين. ما هو محل الكلام في عبارة المصنف وما هو محل الاستدلال؟ هو الرأي الثاني، لا الرأي الأول ولا الرأي الثالث. فعندما قال اعتبار الموالات، فالمحل الذي سنبحث عنه هو ماذا؟ هو الموالات الشرعية بالمعنى الثاني. وبيان ذلك، التفت للمطلب، الموالات كباقي الشروط، إذا شككنا في شرطية شيء في الوضوء ما هي مقتضى القاعدة؟ نقول مقتضى القاعدة عدم الشرطية، وهذا يحتاج إلى تذكير بمطالب تقدمت. قولك أن الأصل عدم الشرطية، من أين مأخوذ هذا الأصل؟ هل هو أصل عملي أو أن هذا مقتضى الأصل اللفظي؟ يحتاج إلى ترقيق. نقول إذا كنا ننظر إلى مقام الأصل اللفظي بمعنى العمومات وإطلاقات أدلة الوضوء، فالصحيح ما ذكرتمه، لأن مقتضى إطلاق أدلة الوضوء نفي الشرطية. فقوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر، ما قالت بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون غسل اللاحق عدم جفاف الأعضاء السابقة. فلو شككنا في الشرطية نتمسك بإطلاق أدلة الوضوء في نفي المؤنة الزائدة، في نفي الشرطية. إذا نفي الشرطية مستندة إلى التمسك بإطلاقات أدلة الوضوء، وهذا الإطلاق إما إطلاق لفظي أو إطلاق مقامي. واضح الفرق بين إطلاق اللفظ والإطلاق المقامي؟ الإطلاق اللفظي أنه يوجد عندنا لفظ نتمسك بإطلاقه في إثبات ماذا؟ سعة الطبيعة. أما الإطلاق المقامي إذا كان المتكلم في مقام بيان الأجزاء والشروط. فإذا لم يذكر شرط أو لم يذكر جزء الأصل عدم الجزئية والشرطية، وليس هنا المقام مقام أن نحقق أن هذا الإطلاق إطلاق لفظي أو إطلاق مقامي. الآن في النتيجة أنه فقط إطلاق عندنا، أما تحقيق ذلك لا يهمنا الآن في هذا المطلع. أما إذا كان البحث عن الأصل العملي بدعوى، مثلا لو ادعى شخص أنه لا يوجد عندنا إطلاق لفظي أو إطلاق مقامي لأن الآيات أو الروايات ليست في صدد البيان من هذه الجهة، في جهة بيان الشرائط والأجزاء، فقط هي في صدد بيان أجزاء الوضوء، أما في أنها في صدد بيان شرائط الوضوء فهي ليست في صدد البيان من هذه الجهة، فحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. فحينئذ نسأل إذا شككنا في الشرطية ما هو مقتضى الأصل العملي؟ خب نقول قد تقدم علينا سابقا تنقيح هذا المطلب بأن الأمر إذا كان أمرا عباديا ودار أمر الشرائط بين الأقل والأكثر فيكون مقامنا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إذ نعلم بوجود شرائط كما تقدمت إطلاق الماء، طهارة ماذا؟ طهارة الماء. نشك في شرط زائد فيدور الأمر بين الأقل والأكثر في الشرطية، في الواجب التوص، في الواجب ماذا؟ الارتباط الارتباطي، هذا واجب ارتباطي مو واجب ماذا؟ ممثل الدين، واجب استقلالي كما نقحنا سابقا. فحينئذ لا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في وين؟ في الشرطية، إذا كان الواجب واجب ماذا؟ ارتباطي. وقد نقحنا هناك في المطالب السابقة بأن الأصل هو عدم الشرطية بكلام طويل، فراجع أثبتنا أنه ماذا؟ أنه تجري البراءة عن وجوب الأكثر. تقدم بحث مطول في صفحة مولانا العزيز في صفحة 36 يقول: ولو قطعنا النظر عن الإطلاق فالأصل الجاري هو البراءة على ما هو الصحيح في مسألة الأقل والأكثر ارتباطيين إلا بناء على الواجب، كذا قلنا أن الواجب إما مسبب وإما سبب، وعلى كل تقرير وين كان في أولا احتمالنا أن في تفصيل، بعدين أنا فين التفصيل، وقلنا على كل حال إذا كان الواجب هو السبب أو الواجب هو المسبب فالصحيح هو البراءة على كل حالين. فراجع هناك بحث كان ظهر جلسة كاملة، هاي الكبرويات تضبطها، يعني هذه الكبرويات شوف تطبيق للكبرويات، إذا ما تضبط هذيك المسائل اللي تقدمت المسألة تكون عندك مو واضحة، شوف لأن هذه دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الارتباطيين سيالة في كثير من موارد ماذا؟ من موارد التطبيقات، فاضبط الكبرويات، اتعب على الكبرويات قبل الترقيق في الصغرويات، يعني تدري إن وقتك ضيق ما عندك وقت ماذا أفعل؟ جول الكبرويات تضبطها أول قبل ما تدخل في تنقيح بعض الاستظهارات في الروايات. فتنقح مما ذكرنا أن مقتضى الأصل سواء كان الأصل هو لفظي أو أصل هو عملي هو ماذا؟ هو عدم شرطية الموالات بأي تعريف من التعريفات، سواء عرفت الموالات بالتتابع، عرفت الموالات كذا، إذا شككت تتمسك بالماذا؟ بالإطلاق. فلا يشترط الموالات بأي معنى من المعاني، واضح؟ بالمعاني الثلاث ببركة الأصل المذكور رحمك الله. في مقابل هذا الأصل يوجد عندنا رواية صحيحة السند وهي صحيحة معاوية بن عمار، ولا يوجد من يتوقف في هذه الرواية بلحاظ السند، حيث كل أشخاص الرماد كل أشخاص المذكورين والمفردات المذكورة في هذا السند قد تقدم البحث عنها وهم من الموثقين، يعني هم ثقات. نعم يوجد سند الشيخ الطوسي للحسين بن السعيد الأهوازي وقد تقدم علينا البحث فيه مفصلا وأثبتنا تمامية طريق الشيخ الطوسي إلى ماذا؟ إلى روايات الحسين بن سعيد الأهوازي، فليس عندنا بحثا، ليس عندنا بحث سندي في هذه الرواية، الكلام في البحث الدلالي. إذا ركز أنت في المطلب، خل عندك الآن بمقتضى القاعدة اللي عندنا أنه لا يشترط الموت بأي معنى من المعاني، الآن نبي نشوفها صحيحة، هل نرفع اليد عن ما تقدم وبأي مقدار نرفع اليد، وكم ما هي صحيحة تثبت ماذا، أو ما هل هي مجملة أو كذا. اقرأ الرواية. قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي، فيجف ماذا؟ وضوئي. فقال عليه السلام أعد. الاستدلال بهذه الرواية في نقاط عشان ما يصير كلامنا عائم. المقدمة الأولى أن حكم الإمام بالإعادة إرشاد إلى أنه يوجد شرط من شرائط الوضوء قد فقد، وإلا لو لم يوجد شرط من شرائط الوضوء قد فقد فلا معنى لأمر الإمام عليه السلام المكلف بالإعادة، فالأمر بالإعادة إرشاد إلى فقدان شرط من شرائط الوضوء، وهذا واضح جدا. النقطة الثانية أنه نسأل ما هو الشيء المفقود والشرط المفقود الذي ترتبت عليه إعادة الوضوء، هل يمكن استنتاجه من الرواية أو لا؟ نقول يوجد احتمالات ثلاثة. ليش الإمام بالإعادة؟ يوجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن نكتفي وجوب الإعادة التأخير وحصول الفاصل بين ماذا؟ بين أفعال الوضوء، حيث أن السائل يسأل أنه كان يتوضأ والماء قد ماذا نفد، فدعا جارية، هي دعوة الجارية فأتته بالماء، صار تأخير وصار فاصل. فقد يقال أن الأمر بالإعادة من جهة حصول فاصل بي في أفعال الوضوء، ولهذا أمر الإمام بالإعادة، وبناء على هذا الاحتمال يستفاد أنه من شرائط الوضوء عدم حصول الفاصل بين أعضاء الوضوء. فقد يستفاد المعنى الأول من معاني الموالات للموالات العرفية. بناء على هذا الاحتمال قد يقال بأنه الرواية دليل على شرطية الموالات العرفية، وهو عدم حصول الفاصل غير المعتد به في أفعال الوضوء، وهذا الفاصل من الواضح أنه فاصل غير معتد به، إن الماء نفد ودعا جارية والظنة تأخرت كما تقول كما فتأخرت يقول الإمام يقول الراوي وجفت الوضوء، يعني هي فاصل غير معتد به عند العرف، حيث أدى إلى جفاف الأعضاء والنفس يقول تأخرت، فالإمام حكم بالإعادة من جهة ماذا؟ عدم حصول التوالي العرفي بين أفعال الوضوء. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن حكم الإمام بالإعادة من جهة حصول جفاف الماء، جفاف ماء الوضوء في تمام الأعضاء، فالنكتة في وجوب الإعادة ما هو؟ جفاف الأعضاء، حيث قال الراوي فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي، يعني جف تمام وضوئي مو بعض الأعضاء، يجف تمام الوضوء. فقال الإمام أعد، فالحكم بالإعادة مترتب على جفاف تمام الأعضاء، فالنكتة في وجوب الإعادة ما لها علاقة مسألة الزمان وعدم الزمان، النكتة تمام النكتة في ماذا؟ في الإعادة، جفاف تمام الأعضاء، سواء حصل فاصل زماني أو لم يحصل فاصل زماني. فكون الجارية تأخرت لا علاقة له بالمطلب، المدار على جفاف الأعضاء، وبناء على هذا الاحتمال يشترط في الوضوء أن لا يكون الشروع في العضو اللاحق يحصل مع جفاف تمام الأعضاء السابقة، فيثبت أي احتمال؟ فيثبت الموالات الماذا؟ الموالات الشرعية بالمعنى الثاني. هاي الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث في الرواية، أنا بالعمل أجيب احتمالات عشان مو تتسرع في فهم النصوص، تقول أفتح الوسائل واستدل واستنبط الأحكام الشرعية، أقول لا التفت في احتمالات. خب الاحتمال الثالث نعم لها أثر سيأتي إن شاء الله. الاحتمال الثالث وش توقعون؟ يعني لا هو عن النكتة، الاحتمال الأول نكتة فاصل الزماني، احتمال الثاني نكتة الجفاف، في احتمال آخر ها تفت. الاحتمال الثالث المجموع المركب من كلا الاحتمالين ببيان أن الإمام إنما حكم بالإعادة من جهة حصول الجفاف الناشئ عن التأخير، لا صرف الجفاف كيفما اتفاق ولا صرف الفاصل الزماني كيفما اتفاق، بل الفاصل الزماني المؤدي للجفاف الأعضاء والجفاف المترتب على حصول الفاصل الزماني. ملتفتين؟ فالاحتمال الثالث نقول أن الإمام حكم بالإعادة لا من جهة أن المفقود هو مجرد تأخير الزماني كيفما اتفق كما يقول الاحتمال الأول، ولا مجرد جفاف تمام الأعضاء كيفما اتفق، بل المدار والسبب في الحكم بوجوب الإعادة هو الجفاف المترتب على طول الزمان وطول الزمان المؤدي إلى الجفاف. التفت من الجهتين. وبناء عليه على هذا الاحتمال نقول لو حصل عندنا جفاف لا من جهة طول الزمان بس بسبب حرارة الجو أو بسبب كون البدن حار، لا دليل على وجوب الإعادة. أو حصل فاصل زماني طويل لكن ما حصل ما ترتب عليه الجفاف كما لو كان الجو بارد، نقول لا دليل على وجوب الإعادة، إنما تجب الإعادة إذا حصل ماذا؟ جفاف ناشئ عن سبب خاص وهو ماذا؟ طول المدة. تأخر الزمان، تأخر الزمان يعني مطلقا نعم مطلق التأخر
النتيجة تكون يعني عرفا يعني
لا مطلق التأخر، كل تأخر أدى إلى جفاف.
نفترض أنه دقيقة واحدة بس كان الجو حار التأخر يعني مثلا نفترض هكذا
نعم
يكون معنى عرفي يعني مو معنى دقي.
لا معنى دقي التأخر، لا التطبيق دقي. شوف الاستظهار عرفي التطبيق دقي، ذكرنا أكثر من مورد نقول فرق بين متى نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف في مقام استظهار الدلالة، أما في مقام تطبيق الدلالة التطبيقات دقية عقلية ما لنا علاقة بالعرف. مثلا نحن نرجع إلى العرف في أن المراد من الجهر، ما معنى الجهر؟ قالوا عرفان الجهر، ومثلا من باب المثال خروج نبرة الصوت، صحيح؟ هذا رجعنا إلى العرف في مقام التطبيق. ندقق لما ندقق ندقق مثلا لو قلنا للعرف شخص يصلي آخر كلمة ما خرج نبرتها، يقول لك هذا الجهر بعد العرف يتسامح، يقول هذا جهر، هل يقبل به التسامح في مقام التطبيق؟ لا يقبل بالتسامح في مقام التطبيق. فحينئذ نقول هذه الرواية إذا رجعنا في مقام الدلالة مقتضى الدلالة أنه ماذا؟ أن التأخير لم يقيد بشيء، والجفاف صار بسبب ماذا؟ وماذا؟ والجفاف صار بسبب طول الزمان، فالجفاف الناشئ من التأخير هو الذي محقق لوجوب الإعادة، واضح؟ أما لو لم يتحقق جفاف ناشئ من طول التأخير فلا دليل على وجوب الإعادة. فيوجد احتمالات ثبوتا في هذه الرواية ثلاثة، فما هو الاحتمال الظاهر من الرواية؟ هل الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث؟ نقول القدر المتيقن من الرواية هو الاحتمال الثالث فقط، لأن الإمام حكم بالإعادة في واقعة فيها قيود، صحيح؟ السائل يسأل وكان سؤاله خاص في واقعة معينة، فلا بد من ملاحظة القيود في هذه الواقعة، والقيود التي أخذها السائل في الواقعة قيدان، قيد التأخير وقيد الجفاف، حيث قال الراوي فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي. فصار الفتفريع يعني جفاف الوضوء متفرع على التأخير. في هذا المورد حكم الإمام بالإعادة. فما هو الدليل على القول الأول والقال أن مطلق التأخير حتى وإن لم يجف الأعضاء مؤدي إلى الإعادة؟ وما هو الدليل على القول الثاني الذي يقول بأنه الملاك كل الملاك في وين؟ في جفاف الأعضاء. هذا خلاف ظاهر الرواية ولا دليل عليه، لأنه مقتضى القول الأول والثاني إلغاء قيد من قيود الرواية بلا وجه علمي. فمقتضى الظاهر من الرواية وأن هناك قيود في الواقعة لابد أن تلحظ جميع القيود، فحينئذ النتيجة النهائية أنه هذه الرواية نرفع يدنا عنها بمقدار دلالتها، والإطلاقات دلت على أنه لا يشترط الموالاة. هذه الرواية تقول إلا في مورد واحد أنه نحن نشترط الموالاة في هالمعنى، بمعنى عدم جف مع هالمعنى الضيق، بمعنى عدم جفاف تمام الأعضاء الحاصل من التأخير. أما لو جفت الأعضاء بدون تأخير أو صار تأخير ولم تجف الأعضاء لا موجب لرفع اليد عن الإطلاقات الدالة على عدم الشرطية. التفت، فنتمسك بإطلاقات الأدلة في إثبات ماذا؟ صحة هذا الوضوء. واضح الكلام؟ شوف العبارة يقول: وأما اعتبار الموالات فمقتضى إطلاق أدل إطلاق، يعني ماذا الإطلاق؟ ماذا يعني؟ رجع للدليل اللفظي. مقتضى إطلاق أدلة الوضوء عدمه، يا إطلاق ده إطلاق إما لفظ قلنا أو إما مقامي، وهذا متوقف على أن أدلة الوضوء كالآية في صدد البيان من جهة الشرطية لكي يتمسك بالإطلاق من هذه الجهة. واضح؟ لأن التمسك بالإطلاق في حيثية فرعا يكون المتكلم ناظر إلى هذه الحيثية، وإلا قد يقال أن الآية في صدد بيان أجزاء الأجزاء لا في صدد بيان الشرائط. وإلا لو كانت الآية في صدد بيان الأجزاء والشرائط للازم تقييدها بجميع الشرائط، يمكن 11 شرط فما ذكر لبعض الشروط، وقد يقال هذا مستهجن. يعني نقول إطلاق صحيح وتام إلا نقيد بالشروط، إلا الشرط الأول، يعني الرواية تدل على أنه ما يوجد ولا شرط من شرائط الوضوء، إلا إطلاق الماء بدليل، إلا طهارة الأعضاء بدليل، إلا طهارة الماء بدليل، إلا إباحة الماء بدليل، 12 مقيد. نقول هذا قد يقال أن هذا مستهجن، وإذا كان مستهجن فحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاقات أو الآية أو غيرها من أدلة، لأنها ليست في صدد البيان من جهة الشرطية. فحينئذ لا بد أن تصل النوبة إلى الأصل العملي، وقل ولهذا دخلت الأصل العملي. مقتضى الأصل العملي دوران الآن بين الأقل والأكثر في الشرطية الارتباط في الأمور الارتباطية، والصحيح هو ماذا؟ هو البراء عن وجوب الأكثر. يقول: إلا أن صحيحة معاوية بن عمار الرواية دلت على اعتبار الموالات بمعنى عدم الجفاف. بعدين بيتراجع شوي، شوف هالعبارة تريد يقول المدار عن وضع بمعنى عدم الجفاف. نحن قلنا لا، الرواية تدل بمعنى عدم الجفاف الناشئ عن التأخير، لا سيرجع يقيد. يقول: وموردها يختص بحالة الجفاف للتأخير. التفتين، أما الجفاف لا لذلك لا للتأخير، أو التأخير ولم يؤدي إلى الجفاف، كما لو كان الجو حارا أو البدن حارا فلا تشمله الرواية. وإذا ما شملت الرواية ما ليس هناك موجب للرفع اليد عن الإطلاق الإطلاقات، ويمكن التمسك لتصحيح الوضوء حينئذ بأطلب الإطلاقات أدلة الوضوء. واضح المطلب؟ واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في اعتبار اعتبار الموالات. من بين بعضهم يدعي أنه عندنا دليل على شرط التتابع العرفي وهو عدم الفاصل الزماني. خب فس ما نبي نطول البحث. هذا تمام الكلام في الأمر السابع. الأمر الثامن اعتبار المباشرة. يشترط في الوضوء أن يكون المتوضئ مباشرا. هذا الحكم مبني على قاعدة مهمة كلية، ضبط القواعد الكلية، هذا تطبيق للقاعدة. هذه القاعدة الكلية سيالة في جميع أبواب الفقه، فقد يقال أنها قاعدة أصولية، فالمفروض أن تدرج في كتب علم الأصول. وهي أن ظاهر كل خطاب شرعي، سواء كان هذا الخطاب الشرعي الموجه للمكلف في الأحكام التكليفية أو في الأحكام الوضعية، أن الفعل والأمر لا يسقط بإتيان الغير، بل إنما يتحقق المأمور به بإتيان نفس المخاطب وهو المكلف. أنت بتلقى القاعدة؟ يعني أي خطاب وجه لمكلف، سواء كان هالخطاب في عبادة أو في معاملة، سواء عبادي أو توصلي، فإن هذا الخطاب لا يكون المكلف ممتثلا له إلا إذا قام هو وباشر الامتثال، وإلا لو قام غيره لا يقال أنه امتثل الخطاب، بل غيره هو الذي امتثل الخطاب. وتفتي القاعدة، إذا ظاهر جميع الخطابات أن الامتثال إنما يتحقق بفعل المباشر. فمثلا لو جاءت الدليل وقال إذا يقول هكذا، إذا 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 رأيت الهلال فادعوا، وش معنى إذا فادعوا؟ يعني ظاهر الخطاب أنه إنما يتحقق الامتثال إذا كان نفس المكلف هو الذي دعا، مو يجي ولده يقول له تعال ادعو، ونقول إذا الولد دعا أو جاره دعا قلت تحقق الامتثال. هذه مقتضى قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه. نعم، نرفع يدنا عن هذه القاعدة بدليل خارجي وبقرينة خاصة في بعض الموارد، مثلا في باب مثلا ماذا، في باب البيع، في باب البيع مثلا، إذا المولى قال بع دارك لأداء الدين، هذا خطاب، هي تأتي خطاب موجه للمكلف، وكان هذا الأمر ماذا، أمر مثلا ليس بعبادي، مقتضى القاعدة لو خلي وطبعها أن الذي محقق للامتثال من هو؟ نفس المكلف، فلا يصح له أن يوكل ولا يصح له أن يستنين، إلا أنه يوجد عندنا قرينة عامة في باب المعاملات في صحة ماذا، في صحة الاستنابة. فلأجل هذا الدليل الخارج في باب المعاملات رفعنا يدنا عن ماذا، عن هذه القاعدة. ولهذا لو قال طلق، هل تصح الوكالة في التطليق مثلا مقتضى القاعدة؟ لا تصح إلا بإيجاد قرينة خارجية، هي القاعدة الكلية. مقتضى هذه القاعدة، ما نبي نبحث عن القرينة الخارجية ما هي، مو بحثنا الآن، بحث سيد الخوي تعرض إلى هذا المطلب في، يعني بين المطلب بشكل تفصيلي في شرطية المباشرة، بين هذه القاعدة الكلية وبين ما هي النقطة العامة في باب المعاملات التي أوجبت رفع اليد عن هذه القاعدة، فمن أراد فليراجع ثمته هناك في شرائط الوضوء. مقتضى هذه القاعدة تطبيقها في المقام، المولى سبحانه وتعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وقلنا ظاهر كل خطاب موجه إلى مكلف إنما يتحقق الامتثال إذا أتى نفس المكلف به، فلو لم يباشر بل قام الغير بتوضيئه بأن صب الماء هو قاعد مرتاح، جاء الغير وصب الماء على ماذا، على وجهه، وصب الماء على يده اليمنى، وصب الماء على يده اليسرى، وقام ومسح ذاك برأسه، نقول من هو الذي قام، من هو الذي باشر عملية إيصال الماء إلى العضو؟ هو لم يباشر، الغير هو الذي باشر، فلا يقال عن نفس المك أنه امتثل خطاب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هو لم يمتثل الخطاب، هو لم يقم بعملية الغسل، غيره هو الذي قام بالغسل، ففعل الغير غير موجب لسقوط الخطاب، وإذا لم يسقط الخطاب ما زال الخطاب باقي، وإذا كان الخطاب ما زال باقيان حينئذ لا يتحقق الامتثال إلا بالمباشرة، فيشترط في تحقق الوضوء المباشرة لكي ينسب يقال وضوئي امتثالي، وإلا لو لم أباشر لا يقال وضوئي ولا يقال أنني امتثلت التكليف. فهمتين؟ إذن مقتضى هذه القاعدة وهو إسناد الفعل إلى فاعل خاص أنه لا بد أن يكون نفس الفاعل لكي ماذا، هو الذي يقوم بالفعل، وإلا لا يتحقق الامتثال. خب لها القاعدة الكلية، يقول وأما اعتبار المباشرة فهو متسالم عليه، أول التسالم لم يقع نزاع من أحد أنه ماذا، أنه يشترط أنه لا يص... مثلا لا يشترط المباشرة. فالمسألة واضحة وضوحا كبيرا عند ماذا؟ عند المتشرعة. ويمكن أن يستفاد أيضا من آية الوضوء. ليش؟ يقول إذ بدونها، بدون المباشرة، لا يتحقق إسناد الفعل إلى الفاعل. خب من قال أنه يشترط إسناد الفعل إلى الفاعل؟ الذي يدل على اعتباره ظاهر الآية. قلنا هي قاعدة عامة في كل خطاب، واضح؟ إلا أنه في المعاملات عندنا قرينة خارجية، وفي بعض الموارد كالتوصليات. إذا المولى قال اغسل ثوبك من النجاسة، مقتضى القاعدة أن أنت تروح ماذا وتغسل الثوب، لكن دلت القرينة الخارجية على أن المدار والغرض عند المولى هو إزالة النجاسة عن الثوب، مطلق تحقق الإزالة، سواء كان بفعلي أو بفعلي غيري أو لا، أو حتى لو جاء الريح وجاء الريح وماذا وريح قوية وأخذ الثوب وأسقطته في ماء البحر وزالت النجاسة، تحقق حينئذ الامتثال. ليش؟ بقرينة خارجية أن الغرض عند الشارع تحقق الفعل كيفما اتفق في الخارج، هي لأجل قرينة خارجية، واضح؟ خب هذا تمام الكلام في اعتبار المباشرة. الأمر التاسع، اعتبار طهارة الأعضاء. هل يشترط في الوضوء طهارة أعضاء الوضوء؟ فقبل أن تتوضأ لكي يقال أن وضوءك صحيح لا بد أن يكون طاهرا أو لا؟ هذه المسألة ليس متسالم عليها كما تقدم في بعض المطالب، إنما هي مسألة خلافية بين الفقهاء. ذهب المشهور إلى اعتبار ذلك، وفي قبال ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الشرطية، عدم شرطية الطهارة، وهو ما عليه أكثر المتأخرين الآن في مقام البحث العلمي، بغض النظر عن مقام الفتوى، في مقام البحث العلمي ليس عندنا دليل على شرطية الطهارة بشكل المطلق. أما دليل المشهور رحمك الله فيستدل لهم بدليلين. الدليل الأول أنه وإن لم نجد رواية ودليل خاص في باب الوضوء يقول يشترط طهارة الأعضاء، إلا أنه لنا الاستعانة بحكم مذكور في باب الجنابة، وسيأتي في باب غسل الجنابة، هذا أصل الموضوع هنا، حيث دلت بعض النصوص على اشتراط طهارة الأعضاء في غسل الجنابة. إذن عندنا دليل يدل على شرطية طهارة الأعضاء في وين؟ في غسل الجنابة. من هذا، من ذاك الدليل المذكور هناك نستفيد منه شرطية الطهارة في أعضاء شنه؟ في أعضاء الوضوء. فهو وإن كان مذكورا في باب غسل الجنابة، إلا أنه نستطيع أن نثبت به مطلب شرطية طهارة الأعضاء في وين؟ في أعضاء الوضوء. والسبب في ذلك أنه لا نحتمل الخصوصية لخصوص الجنابة، غسل الجنابة، بل المدار على الطهارة، وغسل الجنابة ما هو إلا وسيلة لتحقيق الطهارة، هو سبب فقط، والسبب لا ينظر له نظرة استقلالية، المدار على تحقق المسبب وهو الطهارة. فدلت الروايات في باب الجنابة أن تحقق الطهارة مشروط بطهارة الأعضاء، وإنما ذكرت الجنابة من باب المثال ومن باب أنها أحد أسباب الطهارة. والنكتة في التعدي أن المدار على حصول المسبب لا على حصول السبب، والسبب إنما هو ينظر كآلة لحصول المسبب. واضح النكتة؟ إذن النكتة أن غسل الجنابة ما هو إلا سبب لحصول الطهارة، فنفهم من النص أن المدار على حصول الطهارة هو ماذا؟ هو طهارة الأعضاء، وبدون طهارة الأعضاء لا تحصل الطهارة. نعم، إنما ذكرت غسل الجنابة من باب المثال في تلك النصوص لا للخصوصية. هذا هو الدليل الأول الذي يستدل به على نظرية المش المشهور. المصنف يناقش هذا الدليل، يقول كلامك لطيف خطابيا مرتب يعني، لكنه محل إشكال، وهو أن النص إذا كان ناظرا إلى خصوص الجنابة واشترط طهارة الأعضاء في الجنابة، فما هو الوجه في تعريته إلى وين؟ إلى الوضوء. هذا من باب القياس، لأنه تسرية حكم من جزئي إلى جزئي آخر وهو قياس. ودعوى أن السبب، هل قلنا الآن ودعوى أن السبب إنما ينظر كآلة لحصول المسبب والمدار على المسبب والمسبب هو الطهارة، باطل لوجهين. الوجه الأول أن السبب المذكور سبب شرعي، والشارع قد يأخذ قيود وشرائط في بعض الأسباب الشرعية ولا يأخذها في سبب آخر. مثلا الشروط بعض الشروط المذكورة في الوضوء وهو السبب غير ثابتة في الجنابة، كالموالاة، كسيأتينا إن شاء الله أن الموالاة غير مشروطة في وين؟ في غسل الجنابة. أما هنا الدليل دل على شرطيتها بهالمعنى المذكور، فكون هذا سبب شرعي مو معنى أنه ماذا؟ بمعنى أنه جميع السبب لا أثر له، وجميع الشرائط والقيود المأخوذة في سبب شرعي هذا مأخوذ في ذاك السبب. هذا باطل، إذ للشارع أن يجعل هذا السبب فيه قيود ويجعل في ذاك السبب قيود أخرى، وهو واضح جدا يعني. فدعوى أنه هذا السبب هذا الدليل ثابت في هذا السبب فثبت في ذاك السبب، قولون ماذا؟ قولون هي قياس، وقولون ماذا؟ وقولون ماذا؟ وقولون لا دليل عليه، فهو تسريعة حكم من سبب إلى سبب، والسبب شرعي فهذا قياس أيضا. تفتين؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني تنزلنا، وأن الشارع لا ينظر إلى السبب، لكن إنما يصح التعدية لو كان المسبب واحد، والمسبب هنا مختلف. المسبب هناك الطهارة من الحدث الأكبر، والمسبب هنا الطهارة من الحدث الأصغر. فقد يأخذ الشرع شرط زائد في الطهارة من الحدث الأكبر لا يأخذها في الطهارة من الحدث الأصغر. تفتل الإشكال. فحتى لو ألغينا حيثية السبب فالمسبب غير واحد، مسبب مختلف. طهارة تقول طهارة، أنت أربكتنا وجعتنا نوهم خدت الجامع قلت الطهارة، نقول طهارة من وين؟ شديد طهارة، طهارة من حدث أو طهارة من خبث؟ طهارة من حدث، من أول شيء من حبث أو من خبث، وإذا كان من حدث حدث أصغر أو حدث أكبر، هناك طهارة من حدث أكبر وهنا طهارة من حدث أصغر، فالمسبب غير واحد، فهو من باب تسرية الحكم من جزء إلى جزئي من آخر، من مسبب إلى مسبب آخر، وهو قياس. إذن هذا الدليل ليس بتام، ابحث عن دليل آخر. الدليل الثاني بس قد نذكره وغدا نناقش. دليل الثاني دليل سهل، يقول الدليل على شرطية طهارة الأعضاء هو ما تقدم من شرطية طهارة الماء، فلازم القول بأنه يشترط طهارة الماء في الوضوء أن نقول بأن الأعضاء طاهرة، ولا نترقب دليلا آخرا لكي تطالبني بالدليل، ما نترقب دليل آخر. لماذا؟ هناك ملازمة بين شرطية الطهارة في الوضوء في الماء وشرطية طهارة الأعضاء، لأنه لو لم يكن العضو طاهرا فالماء الذي سيصب على هذا العضو يتنجس بمجرد الملاقات، فلا يكون الماء طاهرا، يكون الماء ماذا؟ نجسا. فيقال في حقي توضأت بماء نجس، غايته أنه النجاسة تارة تكون مصاحبة قبل الوضوء وتارة تكون مقارنة للوضوء. بالتفت المطلب، إذن هذا الماء قد تنجس بنجاسة مقارنة للوضوء فيكون الماء نجس. وما دل على شرطية طهارة الماء سواء كان الماء طاهر قبل الوضوء أو مقارن للوضوء، فإذا كان أعضاءك نجسة بمجرد أن تصب الماء تنجس الماء، فلا يقال أنك توضعت بماء طاهر. فلا تترقب دليل آخر، نفس الدليل الدل على طهارة الماء يساوق ويلزم منه إثبات شرطية طهارة أعضاء الوضوء. واضح دليل ثاني مناقشة غدا، فقط نقرأ العبارة. قال: وأما اعتبار طهارة الأعضاء فقد ذهب إليه المشهور، إلا أنه لا دليل عليه سوى دليلين، سوى التعدي. بينا نقطة التعدي وناقشناها هنا، مصر ما بين نقطة التعدي شلون ومناقشة التعدي، فقط عبارة مختصرة. قال: سوى التعدي من غسل الجنابة التي دلت صحيحة زرارة وغيرها، هي من هي أصل موضوعي، سيأتي إن شاء الله، على لزوم غسل المواضع المتنجسة قبل الوضوء، هذا الدليل الأول. أو دليل لأن تنجس الأعضاء يستلزم تنجس الماء، وقد مر اعتبار طهارته، ويندفع الأول باحتمال الفرق والثانية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.